أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو شردت الدابة أو أبق العقل تارة قبل العقد وأخرى بعد العقد وقبل التسليم، وثالثة بعد التسليم مباشرة بلا فاصل، ورابعة بعد التسليم ومضي مدتين استوفي فيها بعض منفعتهم إذن العبد أو الداب في الله. وفي الصورة الأخيرة، لا سيما في الصورة الأخيرة، تارة يكون ذلك يعني شروط الدابة وإباقة العقد عن تقصير من المستأجر وأخرى من دون تقصير من المستأجر. هذه الإضافة اللي أفادها الإمام رحمة الله عليه في تعليقاته على المتن في البحث. بالصورة الأولى حكمنا بالبطلان، وهكذا بالصورة الثانية، ويضاف إليه الثالثة أيضا، كل ذلك استنادا إما إلى قاعدة الغرر ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر في البيع، وهذه الإجارة إجارة غررية، أو لنقطة أنه لم يكن مالكا حينئذ لتلك المنفعة فملكها، وذلك تنزيلا لإباق العبد أو شرود الدابة منزلة التلف السماوي في المال الذي يكشف عن عدم ملكية حينئذ تلك المنفعة للدابة أو المنفعة العبد في المال، فحينئذ سوف يختل ركن أساسي في صحة الإجارة اللي هو ملكية المنفعة، لم يكن مالكا للمنفعة في المال إنما كان يتوهم ويتصور حينئذ ملكية المنفعة. قلنا الأصل والأصح هو الاستدلال بقاعدة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع عن الغرر في البيع، لأنه إذا نحو من أنحاء الغرر كما أسلفنا ذلك. هلا بدنا نتناقش إنه إذا النهي، إما النهي عن مطلق الغرر وهذه هو غير تامة، أو عن بيع الغرر شو هذا حكينا فيما سبق، مش رح نرجع نبينه في البيع. وأوضحنا أن الصحيح هو هذه القاعدة، هو عدم صحة المعاملة الغررية في البيع. في خصوص الصورة الرابعة، وهي ما لو استوفى حينئذ بعض المنفعة ثم شردت الدابة في البيع. في هذه الصورة كما قلنا بالأمس فإنه يحتمل في المقام صحة الإيجار بالنسبة لمقدار ما تصرم من منفعة فاستوفاها من الدابة أو من العبد، والبطلان بالنسبة للمقدار المتبقي بالنسبة لتلك المنفعة، وهذه دعويان في البحث. أما الشق الثاني من الدعوة وهو البطلان فبنفس النكات التي تقدمت معه، وذلك لأنه بالنسبة لمنفعة الدابة ليست حينئذ أمر دافعي، وإنما من الأمور التدريجية في البيع، بمعنى أن في ملكية المنفعة في كل آن مرهون بوجود المنفعة حينئذ في ذلك الآن في البيع، واللي هو مشروط بأن تكون تلك الدابة تحت سلطانه وتحت يده حتى يمكنه استيفاء حينئذ المنفعة بمقدار ما تصرم من الزمان. اللي هو قلنا افترضنا نحن عندنا شاه 20 يوم كانت الدابة تحت يدي، كان العبد تحت يده، لم يكن هناك لا إباق ولا شرط. من 21 لآخر الشهر شردت الدابة وهارب العبد وأبقى العبد في البحث. في هذه الصورة لا شك ولا إشكال أنه يحكم ببطلان الإجارة بالنسبة للمقدار المستقبل، يعني من 21 لآخر الشهر. ليش؟ لأنه وإن تسلم الدابة واستوفى المنفعة لكن بمقدار ما تصرف، بمقدار ما يأتي، كما لو كان لم يتسلم الدابة. كيف أن الدابة لو شردت ابتداء بعد العقد وقبل التسليم في البيع كذلك الحال هنا. ليش؟ لأن استلام كل منفعة يكون في آن استيفاء حينئذ تلك المنفعة بمقدار ما مضى، حيث أنه استوفى المنافع ال20 فقد استلم تلك المنافع بوضع يده على تلك العين من الدابة أو بمقدار ما يأتي، حينئذ بعد ما استلم تلك المنفعة. وبالتالي إذا لم يستلم تلك المنفعة وقد شردت تلك الدابة أو أبق ذلك العبد، هنا حينئذ يكون وزانها وزان ما لو تم عقد الإيجار ل10 أيام، وقبل أن يستلم حينئذ تلك الدابة أو ذلك العبد شردت الدابة أو العبد، فتبطل الإيجار بمقدار ما يأتي، بمقدار ما يأتي حينئذ فيها، بمقدار ما مضى حينئذ تكون الإيجار صحيحة بلا إشكال. لازمة أو مش لازمة، التفت، لازمة أو ليست بلازمة؟ قل إذا كان الغرض العقلائي للمتعاقدين قائم حينئذ بشو؟ يعني باجتماع وبانجماع حينئذ المنفعة ال30 يوم، يعني منفعة ال30 يوما بالنسبة لاستيفاء منفعة تلك الدابة أو ذلك العام، واضح؟ فحينئذ سوف يثبت له خيار تباعد الصفقة فيها. وإلا إن كانت محض أمر انحلالي حينئذ في البيع، ما في ترابط فيما بينها، بحيث أنه إذا بطلت الإجارة بمقدار ما يستقبله من أيام إلى تمام الشهر، وحكمنا بصحة ما مضى حينئذ في البيع، ما في حينئذ أي انتفاء لغرض عقلائي لدى المستأجر في البيع، ينبغي حينئذ الحكم به لزوم الإجارة بمقدار حينئذ ما مضى وبمقدار ما تصرف. وأما المقدار المتبقي تكون الإجارة حينئذ محكومة بالبطلان فيها. كل هذا الكلام في البين تنزيلا لما أشرنا له من إباق العبد أو من شرود الدابة منزلة التلف في البين، بل هو يعني تلف فعلي. ليش تلف فعلي؟ في نقطة واضحة، يعني افترض يعني مر الدابة حينئذ تتلف، العبد مثلا يموت في البحر، وإذا تلف بلا إيش، بصاعقة مثلا تمر الدابة في أرض مسبعة فتنتهشها في البحر، تتلف مثلا الدابة. ولكن مرة أخرى حينئذ يكون هنالك إباق بالنسبة للعبد أو شرود بالنسبة للدابة في البحر. هذا الإباق وذلك الشرود في البحر بالنسبة لعين الدابة ما في تلف، بس بالنسبة للتفت للمنفعة المحدودة بحد زمني، هو انه مثلا منفعة الشهر، قامت الدابة شردت تمام الشهر او شردت بعض ذلك حينئذ الشهر، بالنسبة لمنفعة الاستيفاء، منفعة مثلا ركوب الدابة او مثلا استيفاء عمل الخياطة من العبد او حراسة الارض مثلا من العبد في البيت، هذه المنفعة المحدودة بحد زمني سوف حينئذ تتلف وسوف تفوت في البيع. فيكون هذا النحو من الشروط والإباق في البيع بمنزلة التلف بالنسبة للمنفعة. كل ما دخل في تلف حينئذ المنفعة، كل ما دخل في تلف أحد العوضين، نرجع حينئذ للقاعدة التي أسسناها فيما سبق إذا تتذكروا بالنسبة لبعض المسائل اللي مضت في الفصول السابقة، اللي هو حينئذ الحكم ببطلان الإجارة في البحر. هذا كله إذا كان حينئذ قبل القبض في البحر، وأما إذا كان بعد القبض لا يكون الأمر كذلك. وحيث أن المنفعة تدريجية حينئذ الحصول، فبمقدار ما تصرم قبض، بمقدار ما يستقبل لم يقبض حينئذ في البحر، فيكون ما يأتي من منفعة ال10 أيام يعني إلى آخر الشهر في البين بمثابة المنافع التي لم يقبضها، وتكون قد تلفت قبل حينئذ القبض، وبالتالي يحكم ببطلان الإجارة في البين. إذا حاصل ما ينبغي أن يقال في صورة التلف، وأما في صورة الغصب الغاصب، يعني سرق تلك الدابة وغصب تلك الدابة أو ذلك العبد مثلا سارق ولص مثلا في البين، هلا يمكن ان نفصل بين صورتين. الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان هذا الغصب مثلا من دولة ظالمة، أخذت له مثلا استأجر دار فجاءت هذه الدولة الظالمة وأخذت هذه الدار وحولتها مثلا لسرايا عندها أو لا كيف تستفيد منه، بحيث أنه ما في أمل للوصول حينئذ لتلك العين واستيفاء المنفعة من تلك العين في البحر، يعني الذي يكون بحكم التالف في البحر. هون لا شك ولا إشكال، ولا فيك ترجع الظالم تطالبه بأجرة المثل، ما فيك تتحرك معه وتعمل معه أي شيء في البحر. في مثل هذه الفرضية والصورة يتعامل معه معاملة شرود الدابة وإباق العبد، يعني معاملة التلف السنوي، رغم أنه تلف يعني ليس تلفا إنما إتلافا في البحر، يعني بفعل إنسان ولكنه بهذه المثابة وبهذه الحالة من الإلجاء والقوة في البحر يتعامل معه على أنه تلف سنوي. وإنما الكلام لا، وإذا اللي ينظر له المال وهي صورة الغصب، يعني في شخص غصب في أمل أنك ترجع إليه وتأخذ منه مثلا تلك الدعم. هنا شققه الماتن أيضا إلى شقين، لأن الصورة الأولى شققها إلى شقين. نحن ذكرنا الصور الأربعة وقلنا أنه إطلاق كلام الماتن يشمل الصور الأربعة في أحنا. الشق الأول ما لو كان الغصب بعد الإجارة، يعني بعد العقد وقبل التسليم في البحر. والصورة الثانية أن يكون الغصب بعد العقد وبعد التسليم، سلم الدابة أم غصبها حينئذ ذلك الغصب، وهم فينا نعطف عليه مباشرة أو لا بعد مضي مدة يمكنه أن يستوفي منها ولو بعض المنفعة، ثم جاءه الغاصب وغصبها. ويأتي أيضا تفصيل الإمام من أن غصب الغاصب مع التفريط حينئذ بتلك العين، أو أنه لا أوثقها وحفظها في مكان حينئذ ومع ذلك غصبها الغاصب. هذه جملة صور لا بد أيضا من استعراضها. في الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان الغصب بعد العقد وقبل التسليم، حكم الماتن أيضا بالبطلان في البحر. إذا اللي ذكروا الماتن قدس. طيب نقطة الحكم بالبطلان نفس ما تقدم، وهو أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة، فكيف حينئذ شو يملكها في البحر؟ أو لا لنقطة حينئذ الغر في منفعة حينئذ هي على ملك حينئذ المؤجر وملكها للمستأجر. طيب وهذه المنفعة مش إنه بس ملكها اعتبارا، بل بده يسلمه إياه، مش معلوم إنه في يقدر يراجع الغاصب يشلحه إياها يسترجع من هو الغاصب من كذا مثلا وإلى آخره. فتطول المسألة بالتالي حينئذ لنقطة عدم ملكية تلك المنفعة أو لنقطة الغرارية في البين، التي حينئذ لا تنتفي هذه الغرارية إلا بالوثوق بالحصول على تلك الدابة أو ذلك العبد لغرض استيفاء حينئذ المنفعة من تلك الدابة وذلك العبد لملكها بعقد الإجارة في البين. هذا اللي يقوله المعتن. لكن مقابل ذلك ما ذكره المحقق رحمة الله عليه في الشراء، لأنه إما قول بالبطلان هذا قال، في عندنا حينئذ قولان آخران في البحر. القول الآخر أو فقل احتمالان آخران، لا نجرؤ على القولين الآخرين، نقول احتمالان آخر. الاحتمال الثاني وهو أنه يكون المستأجر بالخيار بين إمضاء حينئذ هذه المعاملة والرجوع على الغاصب بأجرة مثل ما فوته عليه من تلك المنفعة، لأنه هذا التفويت نحو إتلافي في البين، أنه دائما يكون بالنسبة للمنافع يكون الإتلاف، يعني يكون التفويت منشأ من مناشئ إتلاف تلك المنفعة في البين، كما نظرنا لذلك بالنسبة لي اللي بيعبر عنه بالجامد اللي هو الثلج أو في الثلج في البين. واضح نفس التفويت والحيلولة بين المالك وبين استيفاء المنفعة من تلك العين يوجب في تلك العين في البين، ويكون إتلاف لتلك العين وتضيعها على ملكها ويكون موجبا للضمان. ليش؟ لأنه هي من الأمور التدريجية في البين، إن لم تكن تحت يده فاستوفى المنفعة بأن غصبها فوت عليه، وهي النقطة التي على أساسها حكموا بضمان المنافع الفائتة بالنسبة للعين المغصوبة في البين، إن لم يكن هنالك ضمان للأصل في البين. وإلا إذا ضمن الأصل هو هذا المقدار الذي يضمنه، ليس إلا إذا كان في منافع أيضا استوفاها بضمانها، وإلا ما بيضمن المنافع الفائتة ونفس العين كما مر معكم. طيب، فحينئذ يرجع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل ما فوته عليه من تلك المال، يعني بالخيار بين إمضاء المعاملة والعقد وبيعطي الأجرة المسماة للمؤجر في البيت، والرجوع على الغاصب بأجرة مثل ما فوته وأتلف عليه من تلك المنفعة العين نتيجة غصب حينئذ تلك الدابة أو ذلك العقد. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث مش أنه بالخيار، لا، تكون الإجارة لازمة في البيع، ما بيكون حينئذ بالخيار في البيع، تكون الإجارة لازمة وبالتالي تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر، أجرة العبد أو أجرة الدابة في البيع، ويرجع المستأجر على الغاصب حينئذ بأجرة مثل ما أتلفه عليه من منفعة الدابة أو العبد نتيجة التفويت في البيع. هذا الاحتمال الثالث بالنسبة لهذه المسألة، ولكل من هذه الاحتمالات الثلاثة مبرر. الاحتمال الأول هو اللي ذهب إليه المحكم وهو الحكم ببطلان الإيجار والانفساخ حينئذ قاطع، بنقطة حينئذ أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة، لأنه هو كان الغصب بعد العقد وقبل التسليم في البيع، إما بهذه النقطة أو بنقطة الغررية اللي أشرنا لها، ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن معاملة تكون مشتملة على الغررية. هذا الدليل حينئذ على ذلك. طيب، الفرضية حينئذ الثاني أو الاحتمال الثاني وهو أنه يكون بالخيار، إذا ذكر له أحد منشأين. المنشأ الأول واضح، وإن وجد في كلمات بعض الأعاظم في البيع لكنه كان لا ينبغي الصدور منه، وهو أنه يوجد موجبان في إذن للضمان في البيع، وموجبان يوجد تمانع بينهما في مقام التأثير لأنه لا يمكن اجتماعهما في البيع، فإما أن يعني نلتزم بالموجبين أو نمنع الموجبين أو نلتزم بأحدهما تخييرا وبدلا في البيع. شن الموجبين؟ اللي هو الضمان العقدي، والآخر اللي هو ضمان الغرامة والضمان الواقعي في البيع. الجمع فيما بين هذين الموجبين في البيع يعني يكون تضمينه لمنفعتين، ولي أو فقل حينئذ يعني يرجع على يعني يرجع المؤجر على المستأجر بالأجرة المسماة في البيع، وبالمقابل يرجع مثلا المستأجر على ذلك الغير حينئذ بأجرة المسك في البين، أجل ما فوت عليه من تلك المنفعة. يرى حينئذ هذا أنه في تضاد حينئذ فيما بين هاتين الملكين وسببي الضمان، وهو الأجرة المسماة وأجرة المسك في البين. هذا التضاد والتنافي والتعامل الحاصل حينئذ فيما بينهما يقتضي ويستوجب في المقام أن يكون بالخيار، يعني شو؟ لأنه ما فينا نجمع بينهما في مقام التأثير لتمانعهما في مقام التأثير، فلا بد أن نعمل بموجب أحدهما، لأن إلغاء كلا حينئذ الموجبين والملكين للضمان بلا نقطة وبلا محصن في البيت، فلا بد من أن نعمل حينئذ أحدهما. وهذا اللي بيرجع، إما أنك حينئذ تلتزم بالمعاملة يعني تمضي هذه المعاملة فتستقر الأجرة المسماة في ذماتك أيها المستأجر، وإما حينئذ أن تلغي هذه المعاملة فيكون الرجوع بأجرة مثل ما استوفى. هذا الكلام لا يرجع لمحصن، ليش؟ لأنه هذا بيتم فيما لو فوت المؤجر المنفعة على المستأجر بأن منعه من استيفاء المنفعة من العين، وأما فيما نحن فيه لا يرجع لمحصن في البحث، بل ينبغي حينئذ التعليل بنقطة أخرى في البحث. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ وهي أنه في المقام حينئذ يعني في عندنا نحو من الغرر الذي يوجب بطلان المعاملة، وفي عندنا لا مش غرر في البيع. يعني مثلا على سبيل الفرض لو أبقى العابد أو شردت الدابة في البيع، مش معلوم أيتم تكون تلك الدابة تحت يده في المقام، عدم الوثوق والاطمئنان بالحصول على تلك الدابة وبالتالي استيفاء المنفعة من تلك الدابة يوجب حينئذ لأنه روح المعاوضة قائمة فيما بين المنفعة وأجرة المسمات في البيع. الأجرة المسمات محدودة ومعينة ومقدور عليه، إما في الخارج فيما لو كانت أجرة خارجية في البيع أو كل في ذمة المستأجر في البيع، أو كانت كل في المعين أيضا تكون خارجية محدودة ومضبوطة ومقدور حينئذ عليها يمكن الوصول إليها. أما بالنسبة للعوض الآخر التي هي المنفعة حينئذ غير موثوق به، تجد تلك الدابة ما تجي في البين، هذا لا يمكن حينئذ الوصول، وهذا بخلاف حينئذ المقام. المقام انه الذي غصبها حينئذ غاصب في البين، يمكن مثلا بشكل من الوصول الى الغاصب والحصول على تلك الدابة واستيفاء المنفعة منها، او الحصول على العبد والعثور عليه واستيفاء المنفعة منه في البين، فلا يكون وزانها وزان حينئذ ما تقدم. مضافة إلى أنه لا يمكن أن نتعامل مع الغصب معاملتنا مع التلف السماوي حتى ندعي في المقام أنه لا يكون مالكا حينئذ المؤجل لتلك المنفعة حتى لا يصح تمليكها بموجب عقد الإجارة في البين. لا، المؤجر مالك لتلك المنفعة وقد ملكها بموجب عقد الإجارة رغم غصب الغاصب حينئذ لتلك الدابة. يعني يكون غصب الغاصب يحتل مرتبة المانع بعد الفراغ عن المقتضي وتمامية حينئذ المقتضي، فلا ينبغي الحكم ببطلان الإجارة في البيع، بل الإجارة تكون محكومة بالصح. غايته أنها الغرض من الإجارة هو عملية التسليم لحتى يستوفي المنفعة، وهان لما غصبها الغاصب ما في تسليم، فحينئذ ذلك الشرط الارتكازي للمتعاقدين سوف ينسلم وينخرم في المقام، وإذا من سلم يثبت حينئذ للمستأجر الخيار بنكتة عدم تسليم العين لاستيفاء المنفعة. هذا الخيار يسلط إما على الإمضاء وتسليم أجرة المسمات في البيع، استقرار الأجرة المسمات في ذمة المستأجر المؤجل، ورجوع المستأجر على مين؟ على الغاصب، ورجوع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل مش ما استوفى ولا ما فوته عليه من منفع تلك العين من الدابة أو العبد في البيع نتيجة عملية الغصب في البقاء. إذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في البين له، وهو أنه يفسخ في البين ويسترجع الأجرة المسمات من المستأجر وله حينئذ الحق، بس ما في انفساخ وإنما حينئذ الفسخ في البين. إذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في هذه المسألة وأشار له المحقق رحمة الله عليه في شرائعه، هو أنه لا، ما في عندنا بطلان الإجارة وما في عندنا حينئذ خيار هنا في المقام، وإنما الإجارة لازمة. يمكن يوم بهذا الاحتمال يعني نشأ في جو أنه ما في عندنا حينئذ شرط ارتكازي اللي هو التسليم وإلى آخره، وأنه إذا ما تم التسليم فيكون إخلال بذلك الشرط الارتكازي، وبالتالي حينئذ يثبت له الخيار بنقطة عدم التسليم في البين نتيجة فعل الغاصب وغصب الغاصب لتلك العين. ما كان عندهم هيك، فقالوا انه ما في عندنا موجب لبطلان الايجار. ملكية المنفعة، كان مالك لتلك المنفعة بملكية الداب، وغصب الغاصب لا يلغي حينئذ الملكية. ليش؟ لانه لا يشكل مرتبة عدم المقتضي، وانه يحتل مرتبة وجود المانع في البيت، وهو انه مالك لتلك المنفعة بملكية العين، لكن الغاصب حالة حينئذ فيما بين المالك لتلك المنفعة و نتيجة غصب حينئذ تلك الداب، لكن هذا ما يعني أنه لا يكون مالك لتلك المنفعة، بل هو مالك لتلك المنفعة بلا إشكال. طيب، فهنا لا ينبغي الحكم ببطلان الإجارة، بل الإجارة تكون محكومة بالصحة، بل محكومة باللزوم في البيع. إطلاقات أدلة أوفوا بالعقود تكون شاملة بلا أي إشكال. شو بيعمل المستأجر في البيع؟ بيدفع الأجرة المسمات للمؤجر، تستقر الأجرة المسمات في ذمته للمؤجر وبيعطي لك أجر، لا، يرجع هو بأجرة مثل ما فوته المستأجر عليه من منفعة تلك الدابة في البيع. هذا اللي حينئذ الاحتمال الثالث في المقهى. الماتب قد سره كما قلت لك هو يتوجه ويستقرب الاحتمال الأول. قال ويحتمل، يرجع بيحتمل حينئذ بعد ما خلص الصورة الثانية بيرجع بيحتمل عين ما احتمله بالنسبة للصورة الثانية، يعني يحتمل في الصورة الأولى من صور الغصب عين ما احتمله في الصورة الثانية. في الصورة الثانية ماذا قال الماتن؟ قال إنه الحكم بالبطلان هان بلا وجه. ليش؟ لأنه في صورة ما لو تمت عقد الإيجار واستلم المستأجر الدابة بعد ذلك غصب الغاصب، لا سيما إذا كان غصب الغاصب مش بس بعد الاستلام، استلام مضي فترة استوفى منها بعض المنفعة وإجا غصب حينئذ الغاصب في البيع، ولا سيما الثانية ضمن لا سيما الأولى وهو فيما لو كان ذلك عن تقصير من المستأجر في البين في حفظ تلك الدابة. واضح يعني ما أوثقها ووضعها في مكان، خلاها بمكان سائد في البين بحيث أنها جرأ ذلك حينئذ الغاصب على أن يغصب تلك الدابة في البين. هذا الصورة الثانية من صور الغصب. في هذه الصورة الماتن ما حكم بلزوم الإيجار، واضح ليش؟ ولو لانتفاء هذا الشرط الارتكازي اللي هو شرط التسليم في البين وما سلم تلك الدابة، أو فقل لما رح تجي الإشكال من كيف ما سلم تلك الدابة بل سلم تلك الدابة، أو فقل بعبارة أخرى تسليم تلك الدابة تمام المدة اللي يمكن استيفاء المنفعة. فينا نعبر بهالتعبير التفته، فينا نعبر بتعبير آخر وهو لما كانت المنفعة من الأمور التدريجية فيكون إقباض العين يكون أيضا إقباضا تدريجيا بمقدار ما تصرى، يكون حينئذ إقباض للعين وبالتالي استلام للمنفعة. أما بمقدار ما يأتي إذا جاء الغاصب وغصب تلك الدابة في العين لا يكون هنالك إقباض للمنفعة للعين وبالتالي لا يكون هنالك تسليم للمنفعة في العين. وإذا شيء يوجب اختلال هذا الشرط من شرائط الإيجار، مش شرط من شرط صحة الإيجار، الشرط في لزوم حينئذ الإيجار. ليش؟ لأنه أناط الالتزام بأن يسلمه الأجر المسمات بأن يلتزم المؤجر بأن يسلمه الدابة لينتفع بتلك الدابة في تمام مدة الإيجار، وجاء الغاصب وغصبه إما مباشرة بعد العقد وبعد التسليم أو بعد مضي مدة في البيت فيكون انخرام لهذا الشرط الارتكازي وبالتالي سوف يوجب مش بطلان الإجارة وإنما تزلزل الإجارة وعدم حينئذ لزومها في البحر. بيبقى هذه الإجارة فاسدة باطلة في المملكة مثلا لم يجب بطلان هذه الإجارة. المستأجر حينئذ المؤجر كان مالك للمنفعة ملك، ما في مقتضي، ما في عنا تلف في البحر لا قبل العقد ولا بعد العقد ولا حينئذ في الأثناء، كل ذلك لا يوجد عندنا لا تلف ولا ما هو بمنزلة التلف في البين. نعم في عندنا شيء آخر وهو غصب الغاصب الذي حال بين المستأجر واستيفاء المنفعة إما في تمام مدة الإجارة أو في بعض مدة الإجارة من تلك العين في البين، يعني لا يكون هنالك إقباض. بس كل ما يرتبط بالنسبة للمؤجر من أنه يسلم العين ويخلي بينه وبين العين حصل عنده، يعني ما يرتبط بعهدة ومسؤولية وضمان وما هو من شؤون ووظائف المؤجر فعله المؤجر، ملكه المنفعة ملك، سلموا العين سلموا العين، بده لا يضلوا ويقفلوا عليها كمين هو يوثق له إياها وهو يطعميها هو، لا هذا ليس من شؤون ووظائف المؤجر في البيت بل هذه مربوطة بالنسبة لي المستأجر، لا سيما إذا كان هناك تقصير حينئذ من المستأجر بمعزل عن أنه بيضمن إذا أو ما بيضمن المستأجر مش المؤجر، ولكنه ما يرتبط بصحة الإجارة، فالإجارة حينئذ لا يوجد ما يوجب بطلانها، وأيضا هذه الإجارة ليست حينئذ لازمة، فتكون هذه الإجارة صحيحة لكنها متزلزلة في البين جائزة، بمعنى أن المستأجر يكون بالخيار بين الإمضاء واستقرار الأجرة المسمات في ذمته للمؤجر والرجوع على الغاصب بأجرة مثل ما فوته عليه في إذن تلك المنفعة، أو الفسخ والرجوع على المستأجر بأجرة المسمات في البيع. هذا حاصل هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية الماتن رحمه الله قال ويحتمل، يعني نفس سيدة الحكيمي بالصورة الثانية يحتمل ذلك في الصورة الأولى، عين ما أشار له صاحب الشرائع رحمة الله عليه لجعل ثلاث احتمالات، إما البطلان أو اللزوم أو لا، يكون حينئذ العقد صحيح ولكنه جائز وليس لازما، يكون بالخيار بين أحد هذين الأمرين شيئا. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه المسألة، التطبيق يأتي إن شاء الله والحمد لله.